الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. مجلسنا اليوم يبدأ بالنوع 13، وهو الشاذ. هذا النوع والنوع الذي بعده هو المنكر من أنواع علوم الحديث المهمة، لأنها من الناحية العملية مفيدة، فاستعمال علماء الحديث للمنكر خاصة كثير، تجده في كلامهم بكثرة. قال المؤلف رحمه الله: الشاذ. الشاذ في اللغة هو الفرد، تقول تفرد فلان عن القوم، يعني شذ عنهم، أو تقول شذ الرجل عن القوم، يعني تفرد عنه. أما في الاصطلاح فهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أو ما ذكره المؤلف. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وهو أن يروي الثقة، إذن الأمر الأول الحديث الشاذ يكون في حديث الثقة، كلامنا إذن في الثقة وليس في الضعيف، هذا الأمر الأول. يخالف، إذن الأمر الثاني لابد من وجود مخالف. ما روى الناس، يخالف من؟ يخالف المحدثين، أو تقول في تعريفه ما ذكرناه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا هو الشاذ. الشافعي قال الثقة، نحن قلنا المقبول، المعنى المراد واحد، لأن السلف رضي الله عنهم، طبعا يجب أن تفهموا أمرا مهما، نحن، وأعني بنحن بكلمة نحن المتأخرين الذين بنينا علمنا على علم المتقدمين، علم أئمة العلل، أولئك هم الذين وضعوا أصول هذا العلم، وهم الذين وضعوا هذه الاصطلاحات ثم استعملوها، تارة يذكرون لنا الاصطلاح وما معناه، وتارة لا يذكرون معناه، لكن إيش يفعلون؟ يستعملونه. الذي ذكروا معناه خلاص أمره يكون واضح، كما قال الآن هنا الإمام الشافعي إيش هو الحديث الشاذ. لكن في عندنا أنواع مثل المنكر سيأتي الآن، ما ذكروا لنا فيه تعريفا. هنا يجتهد العلماء، علماء المصطلح الذين جاءوا من بعدهم، يجتهدون في معرفة اصطلاحهم، ماذا يريدون بهذه الكلمة، كلمة المنكر. يعني لما يقول الإمام أحمد في حديث ما، هذا حديث المنكر، أو أبو زرع الرازي، أو أبو حاتم الرازي، أو الدارقطني، أو عبد الرحمن بن مهدي، أو يحيى بن سعيد القطان، هؤلاء أئمة العلل حفاظ يفترقون عنا بإيش؟ بالحفظ، أو لا أئمة حفاظ، هذا الحفظ الذي عندهم نحن ما عندنا منه شيء، هذا قد انتهى من مدة. لذلك الآن تجد علماء المصطلح في علم الرجال مثلا، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان صدوق، على ماذا يعتمدون؟ كلام أولئك الأئمة، استقراءهم لحال الرجل، ومن خلال استقرائهم لحال الرجل يخرجون لك حكما، فيقولون هو فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان صدوق إلى آخره، إذا اختلفوا نحن نرجح بين أقوالهم فقط، هذا عملنا، وهذا الأمر عليه علماء الحديث جميعا. هم يعتمدون على الأوائل على الحفاظ. أولئك الحفاظ إيش يفعلون في الراوي؟ يستقرئون أحاديثه، يجمعونها ثم يقارنونها بأحاديث من هم في طبقته الذين رأوا نفس الأحاديث التي رواها، وينظرون هل توافقها أم تخالفها. فإذا وجدوا منه غالبا الموافقة قبلوه، قالوا هو ثقة أو هو صدوق على حسب نسبة الأحاديث التي يخالف فيها. أما إذا وجدوه غالبا يخالف الثقات فقالوا هذا حديثه ضعيف، أو من خلال السماع منه مباشرة إلى آخره. المهم أن هؤلاء من أين عرفوا هذا كله؟ من خلال حفظهم، فكانوا يحفظون أحاديث الشيخ وأحاديث تلاميذه وأحاديث شيوخه، فيعرفون ما الذي أصاب فيه وما الذي أخطأ. هذه نقطة مهمة جدا وسينبني عليها أمر سيأتي إن شاء الله في علم العلل. فنحن تبعا لهم نعتمد على علمهم، لا نستطيع أن نستقل استقلالا كليا في الحكم على الأحاديث أبدا. معرفة الاصطلاحات التي وضعوها، معرفة أحكامهم على الرجال، معرفة أحكامهم على العلل وكيف يعللون الأحاديث، هم مدرستنا، نحن نتعلم منهم. هذا يجب أن تفهموا جيدا، نحن تبع للسلف في كل شيء، ليس في شيء دون شيء، لا ما في، في كل شيء. بهذا يسلم لنا ديننا، وبهذا نصل إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بشكل صاف وصحيح. الآن الشافعي رحمه الله قد عرف لنا الشاذ عندهم وما الذي يريدونه به، فقال هو أن يروي الثقة. إذن الكلام في الشاذ يكون في حديث الثقة وليس في حديث الضعيف، الراوي الضعيف لا، يكون في حديث الراوي الثقة، فيروي هذا الراوي الثقة حديثا يخالف به من هو أوثق منه من المحدثين. إما أن يكون أولئك أوثق منه من حيث الحفظ فيكونون أحفظ منه، حتى لو واحد أحفظ منه هو خالفه فالحكم لمن يكون؟ للأحفظ. أو أن يكونون ذوي عدد، عندئذ يعني 2 3 4 أيهما أولى بالحفظ؟ إذا خالف زيد مجموعة من الثقات، أيهما أولى بالحفظ أيهما أولى بالخطأ؟ الواحد أولى أن يخطئ من الجماعة، والأقل حفظا أولى بالخطأ من الأكثر حفظا، لذلك يخطئون الأقل حفظا. ليش هذا؟ من أين جاء هذا كله؟ هذا جاء من أن الراوي الثقة يخطئ، بشر، وإن كان ثقة وإن كان عدلا وإن كان حافظا، لكن الحفظ يدخله إيش؟ بعض الخطأ، بعض الخلل، نسيان، وهم، خطأ، كل هذا يدخل في حفظ الإنسان. طيب كيف نريد أن نخلص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أوهام الثقات؟ بمثل هذه الطريقة نعرض حديثه على أحاديث الثقات، فإذا خالفها لا يقبل، يعتبر حديثه شاذا. طيب هل يؤثر في الثقة هذا؟ لا، في ثقته لا يؤثر، الثقة يخطئ، بشر، هذا أمر معلوم، هو ثقة يبقى ثقة حتى وإن قال في بعض الأحاديث، نضعف الأحاديث ونحفظ له مكانته لأنه ثقة، خلاص كوننا حكمنا عليه بالثقة. ليش حكمنا عليه بالثقة؟ لأن علمنا أنه في الغالب لا يخطئ، لكن لا يعني ذلك أنه لا يخطئ مطلقا، لا، نعلم أنه يخطئ. هذا الحديث من الأحاديث التي أخطأ فيها، إذن نقول هذا الحديث شاذ لأنه ثقة قد خالف مجموعة من الثقات والحفاظ. قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. هؤلاء الناس يكونون أقوى منه، لذلك قدمنا حديثهم على حديثه، إما لأنهم جمع أو لأنه واحد أكثر منه حفظا. قال وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. يعني ليس شاذا أن يأتي بحديث ويرويه وغيره لم يرويه، لا، هذا الحديث يسمى حديثا غريبا إذا تفرد هو به ولم يرويه غيره، يسمى حديثا غريبا وهو مقبول، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. هذا حديث الأعمال بالنيات تفرد به 4 تقريبا، من الرواة، واحد يروي عن واحد، وكل واحد لم يشاركه فيه أحد، لكن مع ذلك علماء الحديث قاطبة كلهم قد قبلوه ورضوا به ولم يسموه شاذا. وليس إذن ليس الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا لم يروه بقية الثقات، لا، لا بد من المخالفة، أن يكون ثقة وأن يخالف، فهو يروي وغيره من الثقات يروون نفس الحديث، لكن يكون في إيش بينهم اختلاف في الحديث، إما بزيادة أو بنقص أو بلفظة مخالفة للفظة موجودة في الحديث الآخر الذي رواه الثاني وهكذا. يعني مثلا الآن عندنا حديث تحريك الأصبع، رواه تقريبا 13 راويا عن شيخهم، كلهم يقول يشير به، يشير بأصبعه، واحد بس وهو زايد بن قدامة قال يحركها. شوف الآن المخالفة كيف، الحديث واحد زايدة والآخرون جميعا يرون نفس الحديث، لكن زايدة زاد عليهم يحركها. طيب الآن أيهم أولى بالخطأ في هذه الزيادة، هل المجموعة الذين لم يروا هذه الزيادة أم الواحد؟ الواحد هو الخطأ، فالغالب على الظن الآن أن زائدة هو الذي وهم وزادها، أو أنها هي زيادة من عنده أراد أن يفسر بها الإشارة. على كل الأحوال إذن هي ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كانت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لزادها الآخرون، إذا كان شيخهم قد رواها لهم لرواها جميعا، لأن المحدثين حريصون جدا على أن يحدثوا بالحديث كما سمعوه، فلماذا هؤلاء 13 لم يزد هذه الزيادة وزادها فقط زائدة من 13 راويا؟ إذا الغالب على الظن أنها وهم خطأ، إضافتها للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابي خطأ. هذا معنى أن يكون الحديث شاذا. مثلا في المتن في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله، قال أحد الرواة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه الرواية هي الغالب الرواة رواها على هذه الصورة، أحد الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فقلب. أيهم أولى الآن؟ عندنا جمع حفاظ قد رووا الحديث بلفظ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وواحد قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، أيهم أولى بالصواب وأيهم أولى بالخطأ؟ الواحد أولى بالخطأ من المجموعة، أو الأحفظ أولى من الأقل حفظا. هذا هو تعريف الشاذ وهذه صورته. قال وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، يعني نفس القول الذي قاله الشافعي رحمه الله قال به جماعة من الحجازيين، نقله أبو يعلى الخليلي عنه، قال يعني الخليلي والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. هذا المذهب الثاني، هذا المذهب الثاني في الشاذ عند علماء الحديث. نحن ذكرنا لكم الآن هؤلاء علماء اللي هم ابن الصلاح وابن كثير وابن حجر والخليلي، ماذا يفعلون؟ يحاولون أن يصلوا إلى الاصطلاح هذا عند المتقدمين عند الحفاظ، ماذا يعنون بالشاذ. شوف الآن هو إيش قال، قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، إلى هنا هذا هو تعريفه. إيش يصبح الآن الشاذ عند في بناء على هذا التعريف؟ هو الغريب أو الفرد المطلق، هذا معنى الشاذ. حديث الغريب أو الفرد المطلق الذي تفرد به أحد رواته مطلقا ولم يتابعه عليه أحد، يعني مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، يسمى شاذا على هذا القول؟ نعم، لكن الشاذ من ناحية الحكم يحتج به أم لا يحتج به؟ الآن قبل أن نذهب إلى الحكم، هو إيش قال؟ الآن قال شاذ، الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة. إذن بغض النظر عن الذي تفرد بالحديث هل هو ثقة أو ضعيف، كله يسمى عند أبي عند الخليلي شاذا، وينقل ذلك عن حفاظ الحديث. فإذا تفرد بالحديث راو بغض النظر عن حاله يسمى حديثه شاذا على هذا القول. طيب هل يحتج به أم لا يحتج به؟ أو قبل ذلك أيضا، ما الفرق بين تعريفي وتعريف الشافعي؟ فرقان الآن. الأول، الأمر الأول، الشافعي حصره بإيش؟ بالثقة. هو عند أبي يعلى ثقة أو غير ثقة تفرد به. الأمر الثاني، الإمام الشافعي حصره بالمخالفة، لابد أن يخالف الثقة ما روى الناس. أما هنا في تعريف الخليلي قال ليس له إلا إسناد واحد فقط، ما ذكر مخالفة، يعني ذكر أنه شرطه أن لا يتابع عليه، أن لا يتابع عليه، ليس له إلا إسناد واحد فقط تفرد به. هذا الفرق ما بين التعريفين. طيب بناء على تعريف الخليل الآن، حديث إنما الأعمال بالنيات يسمى شاذا صح، وبناء على تعريف الإمام الشافعي لا يسمى شاذا. طيب الآن عند أبي يعلى إذا سميت حديث إنما الأعمال بالنيات شاذا وقد اتفق العلماء على صحته، ماذا تقول أنت؟ قال فيتوقف فيما شذ به الثقة. فبناء على قوله حديث إنما الأعمال بالنيات يتوقف فيه لا يصحح، وهذا خلاف اتفاق المحدثين، يتوقف فيه، لا نقول صحيح ولا نقول ضعيف، هذا معنى أن نتوقف فيه، لكن هل يعمل به؟ لا يعمل به، نحن متوقفون فيه. قال ولا يحتج به، إذن ما في احتجاج به، ليس حجة، صحيح ما ضعفنا لكن ليس بحجة، لا نقول صحيح ولا ضعيف لكنه ليس بحجة فلنتوقف فيه. قال ويرد ما شذ به غير الثقة، أما ما تفرد به غير الثقة نضعفه، ما في إشكال. هذا المذهب غريب، سيأتي إن شاء الله رده من كلام ابن الصلاح. وقال الحاكم النيسابوري، هذا الآن ما سيذكره ابن الصلاح للحاكم النيسابوري المفروض يكون المذهب الثالث في المسألة. فقال هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. إيش الفرق بينه وبين تعريف الشافعي وتعريف الخليلي؟ فكروا الآن قبل أن أجيب. الفرق بينهم أن الحاكم وافق الشافعي في كون الشاذ هو المتفرد به الثقة، هنا قد وافق الشافعي وخالف الخليلي. الخليلي قال يرويه ثقة أو غير ثقة، لكنه وافق الشافعي كون الشاذ يرويه الثقة، وقال وليس له متابع، يعني يتفرد به. خالف هنا الشافعي في ماذا؟ في المخالفة، ووافق الخليلي على مجرد التفرد، مجرد أن يتفرد به خلاص يسمى عنده شاذا، وكذلك الخليلي قال. أما الشافعي فاشترط المخالفة. أظن وضحت الصورة إن شاء الله. لكن هل هذا المذهب هو حقا مذهب الحاكم النيسابوري؟ الاقتصار في نقل كلام الحاكم على هذا الحد أوقعهم في الخطأ في فهم كلامه، فبناء على ما نقلوه الآن فقط هذا جعلوا الشاذ عند الحاكم هو ما تفرد به الثقة. قال الحافظ ابن حجر بقي من كلام الحاكم ايش الذي بقي؟ قال وينقدح في نفس الناقد انه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. قال وهذا القيد لا بد منه. قال وإنما يغاير المعلل في من هذه الجهة بأن ذلك وقف على علته الدال على جهة الوهم فيه والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك. كلام الحاكم النيسابوري الآن دقيق. فجعل الشاذ في حديث الثقة فقط ويتفرد برواية يعرف الناقد من علماء الحديث أنها خطأ، لكن لو جئت وسألته إيش دليلك على أنها خطأ يقول لك لا أدري ما عندي شيء، لكن أعرف أنها خطأ لأنه ناقد علامة. طبعا هذا الوصف ممكن تأتي لأجهل عباد الله في علم الحديث تقول له إيش رأيك في هذا الحديث يقول لك هذا خطأ، لكن إذا جئت لعالم بصير وناقد وقلت له ما رأيك في هذا الحديث يقول لك هذا خطأ، هل أصابه؟ الناقد أصاب والجاهل أخطأ. من أي ناحية؟ الناقد تكلم بعلم والجاهل تكلم بجهل، وإن كان الناقد غير قادر على بيان دليله لكنه تكلم بعلم، مثل أن تذهب إلى صاحب الذهب وتعطيه قطعة من الذهب وتقول له انظر لي هل هذه أصلية ولا مزورة، يمسكها بيدي ويقلبها هكذا يقول لك إما أصلية أو مزورة. أنت لو جلست 10 سنين وأنت تقلب هكذا ما ستفهم شيء. ليش؟ هذا عمله، قاضي عمرا من حياته وهو في هذا المجال. فمن خلال الخبرة وكثرة التعامل مع الذهب عرف كيف يميز. وأنتم من عمل في مهنة من المهن في حياته يدرك هذا جيدا. إذا بقيت في مهنتك فترة طويلة مارستها ستتمكن أن تعرف خفاياها أكثر من غيرك، وإذا تحتاج إلى دقة نظر سيكون ذلك منك لا من غيرك. علم الحديث كذلك، وهذا ما أراده الحاكم، يتفرد الثقة بحديث لكن ينقدح في نفس الناقد أنه غلط ليس بصواب، لكنه لا يستطيع أن يقيم لك الدليل على ذلك. هذا تعريف الذي ذكره الحاكم وهذا مراده. فيفترق الآن ما أراده الحاكم عما قاله الخليلي ويقرب جدا مما قاله الشافعي رحمه الله، ولعله نفس المعنى إلا أن كل منهما عبر بطريقة. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا على أن الشاذ ما تفرد به الثقة الأحاديث الأعمال بالنيات فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. كم واحد؟ أربعة. فرد عن فرد عن فرد عن فرد، ونحن واحد لو تفرد به لقلنا هو غريب، فما بالك أن يتفرد به أربعة؟ هو غريب. وقد تفرد به ثقة. هذا الحديث صحيح عند علماء العلل، عند علماء الحديث جميعا، لا نعرف أحدا قدح فيه، وهو ينقض ما قاله أبو يعلى الخليلي ونسبه إلى حفاظ الحديث. انظر هنا، ربما يخطئ العالم في نسبة المذهب إلى العلماء، وهذا يحدث كثيرا في الفقه وفي الحديث وفي غيره، وحتى في العقيدة، وخصوصا من المتكلمين ينسبون أقوالا إلى أقوام هم بريئون منها، وهذا كثير كما ذكرت لكم. حتى في الفقه أحيانا تجد بعض الفقهاء ينقل إجماعا في مسألة وغيره ينقل إجماعا في ما يضاد كلامه، هذا يقول بالجواز وهذا يقول بالتحريم، وكل واحد منهما ينقل الإجماع على ما يقول. هذا يوجد، أو ينقلون مذاهب عن أهل العلم وتكون المذاهب خاطئة في نقلها عن أولئك العلماء، فهذه مسألة تتحرزون منها وتنتبهون بارك الله فيكم، خصوصا عن السلف، عندما تريد أن تدين الله سبحانه وتعالى بما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. ويوجد من العلماء من هو دقيق وقوي في نقل أقوال أهل العلم، ويوجد منهم من هو ضعيف في هذا الباب وتكثر أوهامه. الآن نرجع إلى موضوعنا. الآن ما نقله أبو يعلى الخليلي عن حفاظ الحديث خطأ، وأوردوا عليه حديث إنما الأعمال بالنيات. قال ابن كثير: قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات بقي فردا عن فرد عن فرد عن فرد، ثم تواتر بعد ذلك نقله عن يحيى بن سعيد، رواه عنه جمع كبير، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200 وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب، ذكر لحديث إنما الأعمال بالنيات متابعات، لكن كونها حديث متابعات غرائب منكرة ضعيفة لم يعول عليها علماء الحديث ولم ينظروا إليها. قال: ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير، كتابان لي ابن كثير، مسند عمر موجود، الأحكام الكبير لا نعرف عنه شيئا. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، أيضا هذا حديث غريب تفرد به عبد الله بن دينار وهو ثقة ولم يعله العلماء لذلك. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري عن أنس. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، 90 حديث تفرد بها مسلم، تفرد بها عفوا الزهري، وقبلها علماء الحديث منه ولم يسموها شاذة ولم يتوقفوا فيها ولا ضعفوها. قال: وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، كثير من الحفاظ تفردوا بأحاديث كثيرة وقبلها علماء الحديث جميعا، وما قالوا ما قاله الخليلي ولا هو موجود في كلام حفاظ الحديث كما ذكر. قال: فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالف فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو ردت لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، لا شك لو رددنا أحاديث كل راوي ثقة تفرد بحديث رددنا حديثه لا خربت الكتب وضاعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم. مسائل فقهية العلمية تعطلت عن دلائلها, ما عاد عندنا أدلة عليها, لأن الكثير من الأدلة عندئذ سنضاعفها. فكثير من الأدلة هي تفرد بها الثقات, فإذا رددناها ما بقي عندنا أدلة على كثير من المسائل الفقهية العلمية. قال وأما إن كان المنفرد به غير فحافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن, فإن فقد ذلك فمردود والله أعلم. خلاصة الأمر, الحديث إذا تفرد به راو عدل وحافظ, إما الحفظ التام وهي رواية الثقة, أو حفظ الذي حفظه غير تام ولكنه مقبول وهي رواية الحديث صاحب الحديث الحسن, على تقسيم من يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. أما إذا كان المتفرد ضعيفا في حفظه فهذا مردود, هذا منتهي أمره, قد تقدم معنا في الصحيح والحسن والضعيف. وخلاصة الموضوع في الشاذ هو ما ذكره الإمام الشافعي أو ما ذكره الإمام الحاكم في تتمة كلامه, لكن لا بد من أن يوجد مخالفة للثقات أو أن ينقدح في نفس الناقد أنه غلط حتى يرد خبر الثقة. لكن الحديث الشاذ خاص بخبر الثقات للضعفاء, ولا بد مع ذلك أن يكون مخالفة أو يوجد غلط في الحديث حتى يسمى شاذا, والشاذ لا يعمل به على الصحيح وهو من قسم الضعيف كما ذكر جمهور علماء الإسلام والله أعلم. أما النوع الرابع عشر وهو المنكر, المنكر في اللغة هو ضد المعروف. طبعا الشاذ كما يقولون الشاذ ضده المحفوظ, يقولون له المحفوظ كذا والشاذ كذا. المحفوظ معناته هو الصواب والشاذ هو الخطأ, ولا يلزم إذا كان محفوظا أن يكون صحيحا, ربما يكون فيه علة أخرى. لكن موضوعنا الآن لما نقارن بين روايتين نقول هذه صواب وهذه خطأ بس, لكن كونها هو المحفوظ أو هي الصواب لا يعني ذلك أنه صحيح, لابد أن تتوفر بقية الشروط. أما المنكر فهو في اللغة هو ضد المعروف. قال المؤلف وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود, وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. الآن هنا في كلام ابن الصلاح قال هو كالشاذ, لكن جعله أعم من الشاذ, فأن يخالف الثقات قال إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود. هذه الجزئية نفس الشاذ, لكن ربما تقول راويه ما قال الثقة, نقول لك تتمة كلامه تدل على أنه يريد الثقة, لأنه إيش قال؟ قال وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا. فالراوي إذا كان عدلا ضابطا أو لم يكن عدلا ضابطا إن خالف, لا هو الظاهر هنا الآن قال إن خالف راويه الثقات, هو يريد سواء كان ثقة أو كان ضعيفا, لكن لا بد من إيش؟ من المخالفة, لا بد من المخالفة. قال وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات, لكن هنا الظاهر الآن يختلف عن الشاذ في ماذا؟ في دخول الضعيف فيه أيضا, يعني أن يعني يخالف الثقة ويخالف الضعيف, لأنه قال إن خالف راويه فالثقة والضعيف يريد بذلك الثقات فمنكر مردود, يعني أن يخالف الراوي الثقات سواء كان الراوي هذا ضعيفا أو كان ثقة. فهنا الآن صار أعم من الشاذ, الشاذ خاص بمخالفة الثقة للثقات، هنا لا، مخالفة الثقة للثقات ومخالفة الضعيف للثقات يسمى منكرا. قال وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. إذن خلاصة الموضوع أن المنكر عند ابن الصلاح الشاذ يسمى منكرا عند ابن الصلاح، تمام؟ إلى هنا انتهينا من هذه الجزئية. الشاذ يسمى عند ابن الصلاح منكرا، يعني مخالفة الثقة للثقات، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عنده يسمى منكرا ويسمى شاذا. ضع هذه على جنب الآن. الآن الصورة الثانية، مخالفة الضعيف للثقات أيضا يسمى منكرا عنده، وأيضا تفرد الضعيف وإن لم يحتحصل مخالفة، مجرد ضعيف يتفرد بالحديث يسمى منكرا. هذا مذهب ابن الصلاح، وهذا الذي استقرأه ابن الصلاح ونسبه إلى إيش؟ إلى المحدثين. قال وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. يعني إذا كان التفرد من ثقة ولم تحصل منه مخالفة فهذا مقبول، أما إن كان التفرد من ضعيف فيسمى منكرا. إن كان التفرد من ضعيف مع المخالفة الثقات يسمى منكرا، إن كان التفرد من ثقة مع مخالفة الثقات يسمى منكرا. هذا معنى كلام ابن الصلاح رحمه الله. في الأخير قال وإن قيل له ذلك لغة، يعني وإن كان في اللغة ممكن أن يسمى ما تفرد به الثقة منكر، لكن هو في الاصطلاح ليس كذلك. هذا خلاصة ما ذكره ابن الصلاح في المنكر، وخلاصة ما عندنا في موضوع المنكر أن الأمر ليس كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله. المنكر لو جئت وتتبعت كلام علماء العلل الحفاظ لن تجد لهم تعريفا للمنكر، ما في عندي تعريف لهم، قالوا المنكر هو كذا وكذا. من هنا أشكل على العلماء وصار كل واحد منهم يستقرئ كلام أولئك الأئمة كي يصل إلى مرادهم في المنكر. حافظ بن حجر خرج بنتيجة وهي ماذا؟ قال مخالفة الضعيف للثقات يسمى منكرا فقط، هي صورة من الصور التي ذكرها ابن الصلاح، وغيره وهو ما قاله المعلمي وهو الذي أدين الله به أنه حق وهو الصواب بناء على عمل الحفاظ. قال والأئمة يقولون للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد منكر أو باطل. أعلى ما وجدنا من ذكر للمنكر في كلام مسلم في مقدمة صحيحه، قال وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله إلى آخر ما ذكر. فقال علامة المنكر في حديث المحدث المحدث سواء كان ثقة أو ضعيفا، لأنه فصل بعد ذلك إما تكون مقبولة أو غير مقبولة، وهذا الذي تجده في عمل علماء العلل. مثلا الإمام أحمد رحمه الله يوثق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، ولما جاء حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم إيش قال فيه؟ قال حديث منكر، وفي رواية أخرى قال غير محفوظ، مع أن العلاء بن عبد الرحمن الذي حمل النكارة هو عند الإمام أحمد ثقة موثق، وعند أبي زرع الرازي غير موثق. ومع ذلك قال أبو زرعة في هذا الحديث منكر، وقال فيه الإمام أحمد منكر للمخالفة. فهذا الحديث يدلك على أن الراوي سواء كان ثقة أو ضعيفا إذا خالف الثقات يسمى عندهم منكرا. وأبو زرعة الرازي عرض عليه حديث فقال هو منكر، قالوا أتعرف له علة؟ قال لا. الإسناد جيد والحديث لا علة له ظاهرة، لكنه انقدح في نفسه أنه غلط فقال هو منكر. هذا المعنى الذي ذكره الحاكم في الشاذ. إذن عندهم الحديث إذا كان غلطا وعلموا أنه غلط يسمى عندهم منكر، سواء كان راويه ثقة أو كان ضعيفا. وهذا له صور أخرى كثيرة غير هذه الصور التي ذكرنا لكم. أما قول القائل بأن الحديث الصحيح يطلقون عليه منكر فهذا غلط، غلط كبير عليهم. ربما يكون الحديث في نظره هو صحيح، فلما يراهم يطلقون عليه منكر يقول لا، هو كيف يطلقون على المنكر؟ إذن معنى ذلك أن اصطلاحهم يطلقون المنكر على الصحيح. لا، غلط هذا الكلام. الخطأ عندك أنت عندما صححت هذا الحديث. إذن المنكر عندهم أعم من الشاذ. الشاذ يطلقون عليه منكر، ومخالفة الضعيف للثقات يطلقون عليه منكر، وأي حديث ينقدح في أنفسهم بأنه غلط يطلقون عليه منكر. هذا أصح ما قيل في ذلك، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، والله الموفق، الحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. مجلسنا اليوم يبدأ بالنوع 13، وهو الشاذ. هذا النوع والنوع الذي بعده وهو المنكر من أنواع علوم الحديث المهمة، لأنها من الناحية العملية مفيدة. فاستعمال علماء الحديث للمنكر خاصة كثير، تجده في كلامهم بكثرة. قال المؤلف رحمه الله: الشاذ. الشاذ في اللغة هو الفرد، تقول تفرد فلان عن القوم يعني شذ عنهم، أو تقول شذ الرجل عن القوم يعني تفرد عنه. أما في الاصطلاح فهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أو ما ذكره المؤلف. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وهو أن يروي الثقة، إذن الأمر الأول الحديث الشاذ يكون في حديث الثقة. كلامنا إذن في الثقة وليس في الضعيف، هذا الأمر الأول. يخالف، إذن الأمر الثاني لابد من وجود مخالفة.
ما روى الناس يخالف من؟ يخالف المحدثين. أو تقول في تعريفه ما ذكرناه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا هو الشاذ. الشافعي قال الثقة، نحن قلنا المقبول، المعنى المراد واحد، لأن السلف رضي الله عنهم، طبعا يجب أن تفهموا أمرا مهما، نحن وأعني بنحن بكلمة نحن المتأخرين الذين بنينا علمنا على علم المتقدمين، علم أئمة العلل، أولئك هم الذين وضعوا أصول هذا العلم، وهم الذين وضعوا هذه الاصطلاحات ثم استعملوها. تارة يذكرون لنا الاصطلاح وما معناه، وتارة لا يذكرون معناه، لكن إيش يفعلون؟ يستعملونه. الذي ذكروا معناه خلاص أمره يكون واضح، كما قال الآن هنا الإمام الشافعي، إيش هو الحديث الشاذ. لكن في عندنا أنواع مثل المنكر سيأتي الآن، ما ذكروا لنا فيه تعريفا. هنا يجتهد العلماء، علماء المصطلح الذين جاءوا من بعدهم، يجتهدون في معرفة اصطلاحهم، ماذا يريدون بهذه الكلمة، كلمة المنكر. يعني لما يقول الإمام أحمد في حديث ما، هذا حديث المنكر، أو أبو زرع الرازي، أو أبو حاتم الرازي، أو الدارقطني، أو عبد الرحمن بن مهدي، أو يحيى بن سعيد القطان، هؤلاء أئمة العلل حفاظ يفترقون عنا بإيش؟ بالحفظ. هؤلاء أئمة حفاظ، هذا الحفظ الذي عندهم نحن ما عندنا منه شيء، هذا قد انتهى من مدة. لذلك الآن تجد علماء المصطلح في علم الرجال مثلا، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان صدوق، على ماذا يعتمدون؟ كلام أولئك الأئمة، استقراءهم لحال الرجل، ومن خلال استقرائهم لحال الرجل يخرجون لك حكما، فيقولون هو فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان صدوق إلى آخره. إذا اختلفوا نحن نرجح بين أقوالهم فقط، هذا عملنا، وهذا الأمر عليه علماء الحديث جميعا، هم يعتمدون على الأوائل، على الحفاظ. أولئك الحفاظ إيش يفعلون في الراوي؟ يستقرئون أحاديثه، يجمعونها، ثم يقارنونها بأحاديث من هم في طبقته الذين رأوا نفس الأحاديث التي رواها، وينظرون هل توافقها أم تخالفها. إذا وجدوا منه غالبا الموافقة قبلوه، قالوا هو ثقة أو هو صدوق على حسب نسبة الأحاديث التي يخالف فيها. أما إذا وجدوه غالبا يخالف الثقات فقالوا هذا حديثه ضعيف، أو من خلال السماع منه مباشرة إلى آخره. المهم أن هؤلاء من أين عرفوا هذا كله؟ من خلال حفظهم، فكانوا يحفظون أحاديث الشيخ وأحاديث تلاميذه وأحاديث شيوخه، فيعرفون ما الذي أصاب فيه وما الذي أخطأ. هذه نقطة مهمة جدا، وسينبني عليها أمر سيأتي إن شاء الله في علم العلل. فنحن تبعا لهم نعتمد على علمهم، لا نستطيع أن نستقل استقلالا كليا في الحكم على الأحاديث أبدا. معرفة الاصطلاحات التي وضعوها، معرفة أحكامهم على الرجال، معرفة أحكامهم على العلل وكيف يعللون الأحاديث، هم مدرستنا، نحن نتعلم منهم. هذا يجب أن تفهموا جيدا، نحن تبع للسلف في كل شيء، ليس في شيء دون شيء، لا ما في، في كل شيء. بهذا يسلم لنا ديننا، وبهذا نصل إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بشكل صاف وصحيح. الآن الشافعي رحمه الله قد عرف لنا الشاذ عندهم وما الذي يريدونه به، فقال هو أن يروي الثقة. إذن الكلام في الشاذ يكون في حديث الثقة وليس في حديث الضعيف، الراوي الضعيف، لا، يكون في حديث الراوي الثقة، فيروي هذا الراوي الثقة حديثا يخالف به من هو أوثق منه من المحدثين. إما أن يكون أولئك أوثق منه من حيث الحفظ فيكونون أحفظ منه، حتى لو واحد أحفظ منه هو خالفه فالحكم لمن يكون؟ للأحفظ. أو أن يكونون ذوي عدد، عندئذ يعني اثنين ثلاث أربعة أيهما أولى بالحفظ إذا خالف زيد مجموعة من الثقات، أيهما أولى بالحفظ أيهما أولى بالخطأ؟ الواحد أولى أن يخطئ من الجماعة، والأقل حفظا أولى بالخطأ من الأكثر حفظا، لذلك يخطئون الأقل حفظا. ليش هذا؟ من أين جاء هذا كله؟ هذا جاء من أن الراوي الثقة يخطئ، بشر، وإن كان ثقة وإن كان عدلا وإن كان حافظا، لكن الحفظ يدخله إيش؟ بعض الخطأ، بعض الخلل، نسيان، وهم، خطأ، كل هذا يدخل في حفظ الإنسان. طيب كيف نريد أن نخلص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أوهام الثقات؟ بمثل هذه الطريقة نعرض حديثه على أحاديث الثقات، فإذا خالفها لا يقبل، يعتبر حديثه شاذا. طيب هل يؤثر في الثقة هذا؟ لا، في ثقته لا يؤثر، الثقة يخطئ، بشر، هذا أمر معلوم، هو ثقة يبقى ثقة حتى وإن قال في بعض الأحاديث، نضعف الأحاديث ونحفظ له مكانته لأنه ثقة، خلاص كوننا حكمنا عليه بالثقة. ليش حكمنا عليه بالثقة؟ لأن علمنا أنه في الغالب لا يخطئ، لكن لا يعني ذلك أنه لا يخطئ مطلقا، لا، نعلم أنه يخطئ. هذا الحديث من الأحاديث التي أخطأ فيها، إذن نقول هذا الحديث شاذ لأنه ثقة قد خالف مجموعة من الثقات والحفاظ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. هؤلاء الناس يكونون أقوى منه، لذلك قدمنا حديثهم على حديثه، إما لأنهم جمع أو لأنه واحد أكثر منه حفظا. قال: وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. يعني ليس شاذا أن يأتي بحديث ويرويه وغيره لم يرويه، لا، هذا الحديث يسمى حديثا غريبا إذا تفرد هو به ولم يرويه غيره، يسمى حديثا غريبا وهو مقبول، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. هذا حديث الأعمال بالنيات تفرد به أربعة تقريبا من الرواة، واحد يروي عن واحد، وكل واحد لم يشاركه فيه أحد، لكن مع ذلك علماء الحديث قاطبة كلهم قد قبلوه ورضوا به ولم يسموه شاذا. وليس إذن ليس الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا لم يروه بقية الثقات، لا، لا بد من المخالفة، أن يكون ثقة وأن يخالف، فهو يروي وغيره من الثقات يروون نفس الحديث، لكن يكون في إيش؟ بينهم اختلاف في الحديث، إما بزيادة أو بنقص أو بلفظة مخالفة للفظة موجودة في الحديث الآخر الذي رواه الثاني وهكذا. يعني مثلا الآن عندنا حديث تحريك الأصبع، رواه تقريبا 13 راويا عن شيخهم، كلهم يقول يشير به، يشير بأصبعه، واحد بس وهو زائد بن قدامة قال يحركها. شوف الآن المخالفة كيف، الحديث واحد زائدة والآخرون جميعا يرون نفس الحديث، لكن زائدة زاد عليهم يحركها. طيب الآن أيهم أولى بالخطأ في هذه الزيادة؟ هل المجموعة الذين لم يروا هذه الزيادة أم الواحد؟ الواحد هو الخطأ، فالغالب على الظن الآن أن زائدة هو الذي وهم وزادها، أو أنها هي زيادة من عنده أراد أن يفسر بها الإشارة. على كل الأحوال إذن هي ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كانت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لزادها الآخرون، إذا كان شيخهم قد رواها لهم لرواها جميعا، لأن المحدثين حريصون جدا على أن يحدثوا بالحديث كما سمعوه، فلماذا هؤلاء 13 لم يزد هذه الزيادة وزادها فقط زائدة من 13 راويا؟ إذن الغالب على الظن أنها وهم، خطأ، إضافتها للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابي خطأ. هذا معنى أن يكون الحديث شاذا. مثلا في المتن في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله، قال أحد الرواة: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه الرواية هي الغالب الرواة رواها على هذه الصورة. أحد الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فقلب. أيهم أولى الآن؟ عندنا جمع حفاظ قد رووا الحديث بلفظ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وواحد قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. أيهم أولى بالصواب وأيهم أولى بالخطأ؟ الواحد أولى بالخطأ من المجموعة، أو الأحفظ أولى من الأقل حفظا. هذا هو تعريف الشاذ وهذه صورته. قال وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، يعني نفس القول الذي قاله الشافعي رحمه الله قال به جماعة من الحجازيين، نقله أبو يعلى الخليلي عنه. قال يعني الخليلي والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. هذا المذهب الثاني. هذا المذهب الثاني في الشاذ عند علماء الحديث. نحن ذكرنا لكم الآن هؤلاء علماء اللي هم ابن الصلاح وابن كثير وابن حجر والخليلي، ماذا يفعلون؟ يحاولون أن يصلوا إلى الاصطلاح هذا عند المتقدمين عند الحفاظ، ماذا يعنون بالشاذ. شوف الآن هو إيش قال. قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة. إلى هنا هذا هو تعريفه. إيش يصبح الآن الشاذ عند في بناء على هذا التعريف؟ هو الغريب أو الفرد المطلق، هذا معنى الشاذ. حديث الغريب أو الفرد المطلق الذي تفرد به أحد رواته مطلقا ولم يتابعه عليه أحد، يعني مثل حديث إنما الأعمال بالنيات يسمى شاذا على هذا القول. نعم، لكن الشاذ من ناحية الحكم يحتج به أم لا يحتج به؟ الآن قبل أن نذهب إلى الحكم هو إيش قال؟ الآن قال شاذ الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة. إذن بغض النظر عن الذي تفرد بالحديث هل هو ثقة أو ضعيف، كله يسمى عند أبي عند الخليلي شاذا، وينقل ذلك عن حفاظ الحديث. فإذا تفرد بالحديث راو بغض النظر عن حاله يسمى حديثه شاذا على هذا القول. طيب هل يحتج به أم لا يحتج به؟ أو قبل ذلك أيضا، ما الفرق بين تعريفي وتعريف الشافعي؟ فرقان الآن. الأول الأمر الأول الشافعي حصره بإيش؟ بالثقة. هو عند أبي يعلى ثقة أو غير ثقة تفرد به. الأمر الثاني الإمام الشافعي حصره بالمخالفة، لابد أن يخالف الثقة ما روى الناس. أما هنا في تعريف الخليلي قال ليس له إلا إسناد واحد فقط، ما ذكر مخالفة، يعني ذكر أنه شرطه أن لا يتابع عليه، أن لا يتابع عليه، ليس له إلا إسناد واحد فقط تفرد به. هذا الفرق ما بين التعريفين. طيب بناء على تعريف الخليلي الآن حديث إنما الأعمال بالنيات يسمى شاذا صح، وبناء على تعريف الإمام الشافعي لا يسمى شاذا. طيب الآن عند أبي يعلى إذا سميت حديث إنما الأعمال بالنيات شاذا وقد اتفق العلماء على صحته، ماذا تقول أنت؟ قال فيتوقف فيما شذ به الثقة. فبناء على قوله حديث إنما الأعمال بالنيات يتوقف فيه لا يصحح، وهذا خلاف اتفاق المحدثين. يتوقف فيه لا نقول صحيح ولا نقول ضعيف، هذا معنى أن نتوقف فيه، لكن هل يعمل به؟ لا يعمل به، نحن متوقفون فيه. قال ولا يحتج به، إذن ما في احتجاج به، ليس حجة صحيح ما ضعفنا لكن ليس بحجة، لا نقول صحيح ولا ضعيف لكنه ليس بحجة فلنتوقف فيه. قال ويرد ما شذ به غير الثقة، أما ما تفرد به غير الثقة نضعفه، ما في إشكال. هذا المذهب غريب، سيأتي إن شاء الله رده من كلام ابن الصلاح. وقال الحاكم النيسابوري، هذا الآن ما سيذكره ابن الصلاح للحاكم النيسابوري المفروض يكون المذهب الثالث في المسألة. فقال هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. إيش الفرق بينه وبين تعريف الشافعي وتعريف الخليلي؟ فكروا الآن قبل أن أجيب. الفرق بينهم أن الحاكم وافق الشافعي في كون الشاذ هو المتفرد به الثقة، هنا قد وافق الشافعي وخالف الخليلي. الخليلي قال يرويه ثقة أو غير ثقة، لكنه وافق الشافعي كون الشاذ يرويه الثقة، وقال وليس له متابع يعني يتفرد به. خالف هنا الشافعي في ماذا؟ في المخالفة، ووافق الخليلي على مجرد التفرد، مجرد أن يتفرد به خلاص يسمى عنده شاذا، وكذلك الخليلي قال. أما الشافعي فاشترط المخالفة. أظن وضحت الصورة إن شاء الله. لكن هل هذا المذهب هو حقا مذهب الحاكم النيسابوري؟ الاقتصار في نقل كلام الحاكم على هذا الحد أوقعهم في الخطأ في فهم كلامه، فبناء على ما نقلوه الآن فقط هذا جعلوا الشاذ عند الحاكم هو ما تفرد به الثقة، قال الحافظ ابن حجر بقي من كلام الحاكم. ايش الذي بقي؟ قال وينقدح في نفس الناقد انه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. قال وهذا القيد لا بد منه. قال وإنما يغاير المعلل في من هذه الجهة بأن ذلك وقف على علته الدال على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك. كلام الحاكم النيسابوري الآن دقيق، فجعل الشاذ في حديث الثقة فقط ويتفرد برواية، يعرف الناقد من علماء الحديث أنها خطأ، لكن لو جئت وسألته إيش دليلك على أنها خطأ؟ يقول لك لا أدري ما عندي شيء، لكن أعرف أنها خطأ لأنه ناقد علامة. طبعا هذا الوصف ممكن تأتي لأجهل عباد الله في علم الحديث تقول له إيش رأيك في هذا الحديث، يقول لك هذا خطأ. لكن إذا جئت لعالم بصير وناقد وقلت له ما رأيك في هذا الحديث، يقول لك هذا خطأ. هل أصابه؟ الناقد أصاب والجاهل أخطأ. من أي ناحية؟ الناقد تكلم بعلم والجاهل تكلم بجهل، وإن كان الناقد غير قادر على بيان دليله لكنه تكلم بعلم، مثل أن تذهب إلى صاحب الذهب وتعطيه قطعة من الذهب وتقول له انظر لي هل هذه أصلية ولا مزورة، يمسكها بيدي ويقلبها هكذا يقول لك إما أصلية أو مزورة. أنت لو جلست 10 سنين وأنت تقلب هكذا ما ستفهم شيء. ليش؟ هذا عمله، قاضي عمرا من حياته وهو في هذا المجال. فمن خلال الخبرة وكثرة التعامل مع الذهب عرف كيف يميز. وأنتم من عمل في مهنة من المهن في حياته يدرك هذا جيدا. إذا بقيت في مهنتك فترة طويلة مارستها ستتمكن أن تعرف خفاياها أكثر من غيرك، وإذا تحتاج إلى دقة نظر سيكون ذلك منك لا من غيرك. علم الحديث كذلك، وهذا ما أراده الحاكم. يتفرد الثقة بحديث لكن ينقدح في نفس الناقد أنه غلط ليس بصواب، لكنه لا يستطيع أن يقيم لك الدليل على ذلك. هذا تعريف الذي ذكره الحاكم وهذا مراده. فيفترق الآن ما أراده الحاكم عما قاله الخليلي، ويقرب جدا مما قاله الشافعي رحمه الله، ولعله نفس المعنى إلا أن كل منهما عبر بطريقة. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا، على أن الشاذ ما تفرد به الثقة، الأحاديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. كم واحد؟ 4. فرد عن فرد عن فرد عن فرد، ونحن واحد لو تفرد به لقلنا هو غريب، فما بالك أن يتفرد به 4؟ هو غريب. وقد تفرد به ثقة. هذا الحديث صحيح عند علماء العلل، عند علماء الحديث جميعا، لا نعرف أحدا قدح فيه، وهو ينقض ما قاله أبو يعلى الخليلي ونسبه إلى حفاظ الحديث. انظر هنا، ربما يخطئ العالم في نسبة المذهب إلى العلماء، وهذا يحدث كثيرا في الفقه وفي الحديث وفي غيره وحتى في العقيدة، وخصوصا من المتكلمين ينسبون أقوالا إلى أقوام هم بريئون منها، وهذا كثير كما ذكرت لكم. حتى في الفقه أحيانا تجد بعض الفقهاء ينقل إجماعا في مسألة وغيره ينقل إجماعا في ما يضاد كلامه، هذا يقول بالجواز وهذا يقول بالتحريم، وكل واحد منهما ينقل الإجماع على ما يقول. هذا يوجد، أو ينقلون مذاهب عن أهل العلم وتكون المذاهب خاطئة في نقلها عن أولئك العلماء، فهذه مسألة تتحرزون منها وتنتبهون بارك الله فيكم، خصوصا عن السلف عندما تريد أن تدين الله سبحانه وتعالى بما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. ويوجد من العلماء من هو دقيق وقوي في نقل أقوال أهل العلم، ويوجد منهم من هو ضعيف في هذا الباب وتكثر أوهامه. الآن نرجع إلى موضوعنا. الآن ما نقله أبو يعلى الخليلي عن حفاظ الحديث خطأ، وأوردوا عليه حديث إنما الأعمال بالنيات. قال ابن كثير: قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات بقي فردا عن فرد عن فرد عن فرد، ثم تواتر بعد ذلك نقله عن يحيى بن سعيد، رواه عنه جمع كبير، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب، ذكر لحديث إنما الأعمال بالنيات متابعات، لكن كونها حديث متابعات غرائب منكرة ضعيفة لم يعول عليها علماء الحديث ولم ينظروا إليها. قال ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير، كتابان لي ابن كثير، مسند عمر موجود، الأحكام الكبير لا نعرف عنه شيئا. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، أيضا هذا حديث غريب تفرد به عبد الله بن دينار وهو ثقة ولم يعله العلماء لذلك. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري عن أنس. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، 90 حديث تفرد بها مسلم، تفرد بها عفوا الزهري، وقبلها علماء الحديث منه ولم يسموها شاذة ولم يتوقفوا فيها ولا ضعفوها. قال وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، كثير من الحفاظ تفردوا بأحاديث كثيرة وقبلها علماء الحديث جميعا، وما قالوا ما قاله الخليلي ولا هو موجود في كلام حفاظ الحديث كما ذكر. قال فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالف فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو ردت لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، لا شك لو رددنا أحاديث كل راوي ثقة تفرد بحديث رددنا حديثه لا خربت الكتب وضاعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم، مسائل فقهية العلمية تعطلت عن دلائلها، ما عاد عندنا أدلة عليها، لأن الكثير من الأدلة عندئذ سنضاعفها. فكثير من الأدلة هي تفرد بها الثقات، فإذا رددناها ما بقي عندنا أدلة على كثير من المسائل الفقهية العلمية. قال وأما إن كان المنفرد به غير فحافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود والله أعلم. خلاصة الأمر، الحديث إذا تفرد به راو عدل وحافظ، إما الحفظ التام وهي رواية الثقة، أو حفظ الذي حفظه غير تام ولكنه مقبول وهي رواية الحديث صاحب الحديث الحسن، على تقسيم من يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. أما إذا كان المتفرد ضعيفا في حفظه فهذا مردود، هذا منتهي أمره، قد تقدم معنا في الصحيح والحسن والضعيف. وخلاصة الموضوع في الشاذ هو ما ذكره الإمام الشافعي أو ما ذكره الإمام الحاكم في تتمة كلامه، لكن لا بد من أن يوجد مخالفة للثقات أو أن ينقدح في نفس الناقد أنه غلط حتى يرد خبر الثقة، لكن الحديث الشاذ خاص بخبر الثقات للضعفاء، ولا بد مع ذلك أن يكون مخالفة أو يوجد غلط في الحديث حتى يسمى شاذا، والشاذ لا يعمل به على الصحيح وهو من قسم الضعيف كما ذكر جمهور علماء الإسلام، والله أعلم. أما النوع الرابع عشر وهو المنكر، المنكر في اللغة هو ضد المعروف، طبعا الشاذ كما يقولون الشاذ ضده المحفوظ، يقولون له المحفوظ كذا والشاذ كذا، المحفوظ معناته هو الصواب والشاذ هو الخطأ، ولا يلزم إذا كان محفوظا أن يكون صحيحا، ربما يكون فيه علة أخرى لكن الموضوعنا الآن لما نقارن بين روايتين نقول هذه صواب وهذه خطأ بس، لكن كونها هو المحفوظ أو هي الصواب لا يعني ذلك أنه صحيح، لابد أن تتوفر بقية الشروط. أما المنكر فهو في اللغة هو ضد المعروف. قال المؤلف: وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. الآن هنا في كلام ابن الصلاح قال هو كالشاذ، لكن جعله أعم من الشاذ، فأن يخالف الثقات قال إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود. هذه الجزئية نفس الشاذ، لكن ربما تقول راويه ما قال الثقة، نقول لك تتمة كلامه تدل على أنه يريد الثقة، لأنه إيش قال؟ قال وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا. فالراوي إذا كان عدلا ضابطا أو لم يكن عدلا ضابطا إن خالف، لا هو الظاهر هنا الآن قال إن خالف راويه الثقات، هو يريد سواء كان ثقة أو كان ضعيفا، لكن لا بد من إيش؟ من المخالفة، لا بد من المخالفة. قال وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات، لكن هنا الظاهر الآن يختلف عن الشاذ في ماذا؟ في دخول الضعيف فيه أيضا، يعني أن يخالف الثقة ويخالف الضعيف، لأنه قال إن خالف راويه، فالثقة والضعيف يريد بذلك الثقات فمنكر مردود، يعني أن يخالف الراوي الثقات سواء كان الراوي هذا ضعيفا أو كان ثقة. فهنا الآن صار أعم من الشاذ، الشاذ خاص بمخالفة الثقة للثقات، هنا لا، مخالفة الثقة للثقات ومخالفة الضعيف للثقات يسمى منكرا. قال وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. إذن خلاصة الموضوع أن المنكر عند ابن الصلاح الشاذ يسمى منكرا عند ابن الصلاح، تمام؟ إلى هنا انتهينا من هذه الجزئية. الشاذ يسمى عند ابن الصلاح منكرا، يعني مخالفة الثقة للثقات، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عنده يسمى منكرا ويسمى شاذا. ضع هذه على جنب الآن. الآن الصورة الثانية، مخالفة الضعيف للثقات أيضا يسمى منكرا عنده، وأيضا تفرد الضعيف وإن لم تحصل مخالفة، مجرد ضعيف يتفرد بالحديث يسمى منكرا. هذا مذهب ابن الصلاح، وهذا الذي استقرأه ابن الصلاح ونسبه إلى إيش؟ إلى المحدثين. قال وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة، يعني إذا كان التفرد من ثقة ولم تحصل منه مخالفة فهذا مقبول، أما إن كان التفرد من ضعيف فيسمى منكرا، إن كان التفرد من ضعيف مع مخالفة الثقات يسمى منكرا، إن كان التفرد من ثقة مع مخالفة الثقات يسمى منكرا. هذا معنى كلام ابن الصلاح رحمه الله. في الأخير قال وإن قيل له ذلك لغة، يعني وإن كان في اللغة ممكن أن يسمى ما تفرد به الثقة منكر، لكن هو في الاصطلاح ليس كذلك. هذا خلاصة ما ذكره ابن الصلاح في المنكر. وخلاصة ما عندنا في موضوع المنكر أن الأمر ليس كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله. المنكر لو جئت وتتبعت كلام علماء العلل الحفاظ لن تجد لهم تعريفا للمنكر، ما في عندي تعريف لهم، قالوا المنكر هو كذا وكذا. من هنا أشكل على العلماء وصار كل واحد منهم يستقرئ كلام أولئك الأئمة كي يصل إلى مرادهم في المنكر. حافظ بن حجر خرج بنتيجة وهي ماذا؟ قال مخالفة الضعيف للثقات يسمى منكرا فقط، هي صورة من الصور التي ذكرها ابن الصلاح. وغيره وهو ما قاله المعلمي وهو الذي أدين الله به أنه حق وهو الصواب بناء على عمل الحفاظ، قال: والأئمة يقولون للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد منكر أو باطل. أعلى ما وجدنا من ذكر للمنكر في كلام مسلم في مقدمة صحيحه، قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله إلى آخر ما ذكر. فقال: علامة المنكر في حديث المحدث المحدث سواء كان ثقة أو ضعيفا، لأنه فصل بعد ذلك إما تكون مقبولة أو غير مقبولة. وهذا الذي تجده في عمل علماء العلل، مثلا الإمام أحمد رحمه الله يوثق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، ولما جاء حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم إيش قال فيه؟ قال: حديث منكر. وفي رواية أخرى قال: غير محفوظ. مع أن العلاء بن عبد الرحمن الذي حمل النكارة هو عند الإمام أحمد ثقة موثق، وعند أبي زرع الرازي غير موثق، ومع ذلك قال أبو زرع في هذا الحديث منكر وقال فيه الإمام أحمد منكر للمخالفة. فهذا الحديث يدلك على أن الراوي سواء كان ثقة أو ضعيفا إذا خالف الثقات يسمى عندهم منكرا. وأبو سرع الرازي عرض عليه حديث فقال هو منكر، قالوا: أتعرف له علة؟ قال: لا. الإسناد جيد والحديث لا علة له ظاهرة، لكنه انقدح في نفسه أنه غلط فقال هو منكر. وهذا المعنى الذي ذكره الحاكم في الشاذ. إذن عندهم الحديث إذا كان غلطا وعلموا أنه غلط يسمى عندهم منكر سواء كان راويه ثقة أو كان ضعيفا. وهذا له صور أخرى كثيرة غير هذه الصور التي ذكرنا لكم. أما قول القائل بأن الحديث الصحيح يطلقون عليه منكر فهذا غلط، غلط كبير عليهم. ربما يكون الحديث في نظره هو صحيح فلما يراهم يطلقون عليه منكر يقول: لا، هو كيف يطلقون على المنكر؟ إذن معنى ذلك أن اصطلاحهم يطلقون المنكر على الصحيح. لا، غلط هذا الكلام. الخطأ عندك أنت عندما صححت هذا الحديث. إذن المنكر عندهم أعم من الشاذ، الشاذ يطلقون عليه منكر، ومخالفة الضعيف للثقات يطلقون عليه منكر، وأي حديث ينقدح في أنفسهم بأنه غلط يطلقون عليه منكر. هذا أصح ما قيل في ذلك، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، والله الموفق، الحمد لله.